يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في الإصحاب التعليقي، أو فيك تسمي إصحاب الحكم المعلق. أظني الأضبط نسميه إصحاب الحكم المعلق. هل يكتب يقولون إصحاب الحكم المعلق؟ طيب أصحاب الحكم المعلق. قال سيدنا الشهيد في التقريرات الجزء السادس صفحة 281، وقد كان المشهور قبل المحقق النائيني جريان، كان المشهور جريان هذا الاستصحاب، إلا أن هذا المحقق الكبير برهن على عدم جريانه، فأصبح المشهور بعده عدم الجريان.
هلأ
ما بعرف كيف قال هيك، ما بعرف انه ليش بده يكون المشهور هداك، يعني ما بعرف كيف كانوا يستصحبون الحكم المعلق، ما بعرف هيك. على اي حال، انا كتبت هون اللي حكينا نحن امبارح، قلنا وقبل البدء بالتفصيل ينبغي الجواب اولا باختصار، فنقول اولا عرفت من الابحاث السابقه ان الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكميه، إذا لا يجري استصحاب الحكم المعلق. ثانيا، إنه لا شك في بقاء الجعل، لأن المفروض أننا لا نحتبل النسخ، بل ليس كلامنا في النسخ، فالركن الثاني مخدوش لأنه ليس عندنا شك في البقاء، فلا يصح استصحاب السببية كما يدعي الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يدعي استصحاب السببية، عجيب يعني، بعرف كيف يفكروا، ما بعرف. ثالثا، إن استصحاب بقاء شرط الموضوع كالعنبية لا يجري، لأنك إنما تريد أن تثبت من خلال استصحاب بقاء العنبية عنوان عصير العنب، ثم إثبات عنوان العصير العنب المغلي. هذه العناوين الوجودية لا يثبتها الاستصحاب، فقد قلنا سابقا ان ادله الاستصحاب انما تفيدنا نفي عروض العوارض فقط، ولا تفيدنا اثبات عناوين وجوديه، والا لكان اصلا مثبتا. يعني انت اليوم بدك تثبت العنبيه، بقاء العنبيه، ثم تثبت كونه عصير العنب، ثم تثبت انه هذا صار عصير عنبي مغلي. هذه كثير عجيبه، هذه يعني اصل مثبت بشكل واضح، يعني انا ما عم بعرف برر ذلك. أحسن خي علي أجرك الله. أنا ما بعرف إنه هلأ اللي بيستصحب العنبية إنه هيدا يريد إثبات عصير العنب ثم إثبات العصير العنب المغلي، هل هيدي تصح أم لا؟ بعض العلماء يقولون ذلك أنه يصح ذلك، يعني امبارح طبعا الاشتياني يقول هيك وغيره يقول هيك. طيب هلا انا بدي افهم اصل المثبت واضح، انا ما عم بعرف انه كيف تزبط معهم انه طيب نحن عم نثبت هلا العنبيه، عم نثبت عصير العنب، عم نثبت عصير العنب المغلي، هذه عناوين تكوينيه، يعني اذا غنى العصير العنبي فانه يحرم، هذه عناوين وجودية تكوينية لا يثبتها الاستصحاب. كيف يحكوا هيك؟ لا أدري. ورابعا، ليس عندنا حالة موضوعية سابقة لنستصحبها لنستفيد منها ما يريدون من إثبات الحرمة للعصير الزبيب المغلي، فماذا نستصحب؟ طيب شو الحالة السابقة يا مولانا؟ طيب يفهمون الحالة السابقة شو هي؟ فقد كان العصير الزبيبي قبل الغليان حلالا، فإذا أردت الإصحاب فإنما يثبت بالإصحاب الحلية. طب أنتم كيف عم تثبتوا الحرمة؟ والنتيجة هي أننا يجب أن نرجع في عصير الزبيب المغلي إلى أصالة الحلية، طبعا كلامنا على صعيد علم الأصول فقط. شرح المطلب بالترتيب المذكور في المختصر: أولا، قلنا في الأبحاث السابقة بأنه إذا تغير الشيء الأساسي في الموضوع كما في موت المرجع أو في نقاء الحائض من الحيض، لقلنا بأن هذه الشبهة حكمية فلا يجري الاستصحاب حتما، لأن الأصل حينئذ لزوم الرجوع إلى العمومات الفوقانية كالبراءة والحلية، لا بل إن احتملت في مثال العنب تغير شيء أساسي فإنه لا يمكن لك استصحاب بقاء نفس الموضوع، وإنما عليك أن ترجع إلى عمومات الحلية. هذه واضحة، قلناها، لأننا نشك في تحقق موضوع الحرمة. من هنا تعرف أن نظرنا كان دائما إلى إمكان إثبات وجود الشرط في القضية الشرطية. هل يمكننا إثبات وجود الشرط في القضية الشرطية وليس إلى استصحاب القضية السببية التي هي جعل؟ وأنت تعلم أن الاستصحاب لا يجري في الجعولات أي في الأحكام لأكثر من سبب، فإن الأصل عدم الجعل، الأصل عدم الجعل، وحينئذ يكون المرجع هي العمومات الفوقانية كما في موت المرجع، فإننا لا نستصحب بقاء جواز تقليده، وإنما نرجع إلى عموم عدم جواز التقليد. وكما في نقاء الحائض فإننا لا نستصحب حرمة مقاربتها، وإنما نرجع إلى عموم عدم الحرمة. أو قل لأن الأصل جواز مقاربة الزوجة، وإنما يجري الإصحاب في الموضوعات فقط. وبتوضيح أكثر، يقول الشيخ الأنصاري: نستصحب سببية غليان العصير، فهي حكم وضعي فعلي معلوم حدوثا ومشكوك بقاء. فأقول: أنت يا شيخ الأنصاري، هكذا نقل عنك في أجود التقريرات الجزء الثاني أسفل صفحة 412، أنت قلت هالكلمة هذه، أنه نستصحب سببية غليان العصير، فهي حكم وضعي فعلي معلوم حدوثا ومشكوك بقاء. فأقول أنه تعال نجيب له كلمته من فصل. فأقول: أما كبرى إذا غلى العصير العنبي فإنه يحرم، فلا شك في بقائها في عالم الجعل. ما يدي خلينا نشيلها، ما يدي، نحن ما عندنا فيها شك. وأما إجراء استصحاب بقاء كبرى حرمة عصير العنب المغلي، عصير الزبيب عفوا المغلي، فليس لها، يعني لهذه الحرمة، حالة سابقة متيقنة كي تستصحب. يعني هل نحن كان مثلا العصير الزبيب المغلي كان حراما سابقا كي نستصحبه؟ ما في. وأما إجراء استصحاب بقاء كبرى حرمة عصير الزبيب المغلي فليس لها، يعني لهذه الحرمة، حالة سابقة متيقنة كي تستصحب. كان العصير عصير الزبيب قبل الغليان حلالا ثم غليناه، طيب حالة سابقة الحلية، ليش عم تستصحب بنت الحرمة؟ مش عارفين بهذا، هني عم يستصحبوا يا شيخنا القضية بعالم الجعل، بمعنى أننا لا نعلم بأصل جعل حرمة العصير الزبيب المغلي، لا نعلم بأصل جعل حرمة العصير الزبيب المغلي، إذن لا موضوع للأصحاب التعليق أصلا. وين؟ طب أنا ما عندي علم بأن الحالة السابقة كانت حرمة العصير الزبيب المغلي، لذلك قلت هذه الكلمة. فلا نقع في تعارض بين استصحاب الحكم المعلق واستصحاب حلية الزبيب قبل الغليان، وإنما علينا أن نستصحب حلية العصير الزبيبي قبل الغليان بلا معارض. هذا كلامنا. ثانيا استدل بعضهم بأن القضية الشرطية الشرعية كانت ثابتة في العنب، فبعدما جف العنب وصار زبيبا نشك في بقاء القضية الشرطية الشرعية بلحاظ عصير الزبيب المغلي فنستصحب بقائها. طيب هذا الكلام أيضا مشهور. استدل بعضهم بأن القضية الشرطية الشرعية كانت ثابتة في العنب، فبعدما جف العنب وصار زبيبا نشك في بقاء القضية الشرطية الشرعية بلحاظ عصير الزبيب المغلي فنستصحب بقاء هذه القضية الشرطية الشرعية. قلت وهذا الدليل أوهى من بيت العنكبوت. طبعا أنا بزيد شيخنا، يعني صح أنا بخلي بعض جمل ولكن بزيد كل يوم. وهذا الدليل أوهى من بيت العنكبوت، فأي ربط بين استصحاب قيد في شرط القضية الشرطية وبين استصحاب بقاء نفس القضية الشرطية؟ يعني إذا اليوم أنا استصحبت العنبية، طيب شو الربط بين استصحاب العنبية وبين بقاء نفس القضية الشرطية يعني هي إذا غلى العصير عنبي فإنه يحرم؟ فإن الكبرى التي هي عبارة عن سببية غليان العصير العنبي لتحريمه لا شك في بقائها، إذ نحن لا نحتمل النسخ هنا، بل ليس كلامنا في احتمال النسخ، وإنما الشك في بقاء شرط موضوع الصغرى الذي هو العنب لا غير. الشك في بقاء شرط موضوع الصغرى، هل بقي عنبا أم لا؟ أعيد وحدي، هل بقي له حكم العنب أم لا؟ إذا قلت لي نستصحب العنبية، إذا قلت نستصحب العنبية لتثبت شرط القضية الشرطية الشرعية، فهذا أصل مثبت. ثالثا قال المحقق الأشتياني بلزوم البناء على بقاء موضوع الحكم وهو بقاء العنبية في المثال الأول، وذلك لاحتمال عدم دخالة اليبوس في موضوع الحكم، أي يجب أن نجري الاستصحاب في الموضوع ما أمكننا ذلك. طبعا بعد فرض عدم العلم بتغير الماهية والحقيقة، وإلا فلا شك في عدم جريان الاستصحاب حينئذ. والأثر الشرعي لهذا الاستصحاب الموضوعي هو أننا نطبق صغرى غليان الزبيب على كبرى حرمة العصير العنبي إذا غلى، فنخرج بنتيجة واضحة وهي حرمة هذا الزبيب المغلي. أقول نعم لا مانع من استصحاب بقاء العنبية، لكن هذا فيما لو كان الأثر الشرعي مترتبا مباشرة ومن دون توسط آثار تكوينية أو عقلية. لكن السؤال هو هل يثبت الاستصحاب عنوان العنب؟ هذا السؤال، هل يثبت الاستصحاب عنوان العنب؟ فحينئذ نقول إذا صار المغلي هو عصير العنب، إذا صار هذا المغلي حرما. فحينئذ نقول إذا صار المغلي هو عصير العنب المغلي، عفوا هو عصير العنب المغلي، إذا صار هذا المغلي حرما. فإن قلت نعم فاستصحاب العنبية حينئذ سوف يكون أصلا مثبتا. لأنه سوف يثبت شرط القضية الشرطية. نعم استصحبوا العنبية. أن يقول هذا يكون أصلا مثبتا. طيب. ورابعا ليس عندنا حالة موضوعية سابقة لنستصحبها لنستفيد منها ما يريدون من إثبات الحرمة للعصير الزبيب المغربي، فماذا نستصحب؟ وإذا أردت استصحاب بقاء الجعل فلا شك في بقائه، على أنك إن أردت إثبات حكما في مرحلة الجعل فهذا تدخل في عالم الجاعل جل وعلا. إن أردت إثبات حكما في مرحلة الجعل فهذا تدخل في عالم الجاعل جل وعلا، أي أن هذا ابتداع التشريع وهو حرام عقلا وليس فقط شرعا. وإذا أردت استصحاب الحكم المجعول الفعلي أي الحرمة الفعلية لهذا الزبيب المغلي، فالجواب هو أننا لا نعلم بأصل وجود تحريما فعليا لهذا الزبيب المغلي، فكيف نستصحب حرمته الفعلية التي هي في مرحلة متأخرة عن مرحلة الجعل؟ بل الحرمة الفعلية معلولة للجعل، وأنت تعلم أنه لا يوجد حكم فعلي إلا مع وجود تمام موضوع الحكم في الخارج، أي مع كافة شروطه، كما في استصحاب الطهارة الفعلية للثوب الفلاني. أما في استصحاب الحكم المعلق فالأمر مختلف تماما، لأنك إن أردت استصحاب العنبية ثم نغليه لتثبت وجود تمام موضوع الحكم الذي هو العصير العنب المغلي فهذا أصل مثبت بوضوح. إن أردت استصحاب العنبية ثم نغليه خارجا لتثبت وجود تمام موضوع الحكم في الخارج الذي هو العصير العنبي المغلي، طيب لتثبت وجود تمام موضوع الحكم في الخارج، في الخارج الذي هو العصير العنب المغلي، فهذا أصل مثبت بوضوح. وإن أردت فقط أن تتصور غليانه لتثبت عنوان العصير العنبي إذا غلى فهذا أيضا أصل مثبت. طيب أنت على أي حال سواء غليت العصير العنبي أو لم تغليه، إذا غليت طيب أنت هون لما استصحبت العنبية هي ما خص قضية الغليان، حينما استصحبت العنبية لتثبت وجود تمام موضوع الحكم فهذا أصل مثبت. وإذا تصورت الغليان واستصحبت أيضا في ذهنك العنبية لتثبت عنوان العصير العنب المغلي فهذا أيضا أصل مثبت، والنتيجة هي أنه لا يصح استصحاب الجعل ولا المجهول، يعني الحكم الفعلي المجهول الحكم الفعلي. طيب الجميع قدموا هذه الأمثلة، هل يجري استصحاب حياة العبد الغائب في ليلة عيد الفطر لإثبات وجوب فطرته؟ الجواب لا، لا يجري الاستصحاب في هكذا حالة، وذلك لأن المطلوب شرعا أن يكون العيال معلومي الحياة بالوجدان لا بالتعبد، والاستصحاب لا يثبت الحياة وإلا لكان أصلا مثبتا. يعني لو كان العبد حيا لوجبت زكاة الفطرة عليه لو كان حيا. طيب يا أخي هل أني أستصحب حياته لأثبت أنه في عندي عيال؟ أنا اليوم عندي عيال 5، هل بزيد واحد بيصيروا عيالي 6؟ مظبوط؟ طيب ما أثبت لي إياه هذاك. المطلوب شيخنا المطلوب الثبوت المعلوم عبر ولو عبر البينة مش عبر الاستصحاب. أنا هدي بدي أقوله، يعني بدي يكون موجود، بدي أقول أنا بنحو الصفتية، عارف شو؟ بنحو الصفتية حتى تثبت زكاة الفطرة عليه. أما تعال أنت اليوم أحد عيالك قبل ليلة عيد الفطر غاب، ما عارفوا عايش ميت غرق كذا هرب ما عارف، طيب هذا العبد هل تدفع أنت عنه طب ما انت اثبت لي انه داخل في عائلتك. انه بعده ايه؟ انه بعده عايش. يعني بالاستصحاب تثبت لي حياته؟ إيه؟ المثال الثاني مثله، هل يجلس اصحاب حياه الوارث عند موت مورثه؟ فانت تعلم انه كان ميتا فلا يرث له هو ولا اولاده من ابوه مع وجود ابناء للميت، يعني بدك تصحب انت حياته، وبتعبير اخر ان كان حيا فانه يرث، او قل على تقدير انه حي فانه يرث، فانت تصحب حياته. جواب مثل الجواب السابق تماما، فان موضوع الحكم هو الحياه بنحو الصفاتيه. يعني المعلومه خليك تمام بنحو الصفاتيه. طيب كمان فوق هيك، طيب هلا، فإن موضوع الحكم هو الحياة بنحو الصفتية، أي المعلومة بالوجدان لا بالتعبد، ففي كلتا الحالتين لم نجري الاستصحاب. قدموا أيضا مثالا ثالثا، وهو أنت تعلم أنه يشترط في الواهب أن يكون عاقلا راشدا سالما، أما إن كان مريضا يحتمل فيه الموت ففيه كلام وتفصيل، فلو باع هذا المريض أو وهب أو وقف ثم مات في مرضه هذا وشككنا في صحة بيعه وهبته، فهل لنا بعد موته في مرضه المذكور أن نستصحب القضية الشرعية الشرطية السالفة الذكر بلحاظ تصرفات محاباتية فنصححها أم لا؟ هل لك أن تستصحب القضية الشرعية الشرطية السالفة الذكر أم لا بلحاظ تصرفات محاباتية؟ المحاباتية مثل الهبة والوقف هيك شيء، أو مثلا بيع بأدون من الثمن الواقعي. الجواب نحن لا ندري أصوليا هل أنه إذا كان في حال المرض وباع بضاعته بسعر قليل جدا أي دون القيمة المتعارفة بشكل كبير، أو وهب أو وقف ونحو ذلك، فعل نحو ذلك، وخاصة إذا كان عليه دين بحيث يضر الديان تصرفه المحاباتي. تصور انت عليك 100 مليون ليرة دين وانت عم بتموت، لا سمح الله هذا الانسان في مرض السرطان وصار بنهايته بده جمعة جمعتين ليموت، وعليه تاجر زلمة عليه 100 200 300 مليون ليرة، زلمة تاجر اللي بناء تاجر سيارات شو ما كان، بيجي عنده سيارات صار كله يبيعه بربع القيمة بربع القيمة بربع. طب يا اخي عليك ديون 100 200 300 مليون، انت صاحب عقارات، انت صرت تبيع الشقة اللي حقها 100 200 ألف دولار ب 50 ألف دولار. طب هذه خسارات، هون خسارة خسارة، طب بالاخر الديان شو؟ ما انت عندك تجارات. فهون وقف الشارع المقدس في تقريبا روايتين، يعني روايتين، انه لا نوقفه نحن هيك، انه انت شو عم بتموت انت؟ طيب والديان شو بنعمل فيهم؟ ما انت تاجر والله، لو قصه 2000 ليره 10000 100000 ليره بقول لك بسيطه بنسدوا دغري، مش قصه، بس 100 مليون مين بده يسدهم؟ 200 مليون مين بده يسد؟ 300 مليون مين بده يسدهم؟ هذا مش معقول، يعني عليك ديون وعندك انت شقق وعقارات وسيارات وبلاش تبيعها كلها بربع القيمة ربع القيمة، شو الحكي هذا؟ فيوقفه الشارع المقدس. هلا في كلام هون انه بحيث يضر الديان تصرفه المحاباتي، يلا عندي انا يا زلمة تاجر سيارات 10 20 سيارة، عندي شقتين ثلاثة أربعة، بلشت هيدي هبة هيدي بربع القيمة وهيدي وقف وهيدي شغلات، تعال وقف وين الديان؟ ما بدك تعطيهم مصريات والديان واقفين لك على الباب، اذا بكره مدد شو بصير فيك؟ اصلا بجزلك يعني بالشرع. هلا ما عقدنا يا اخي الورثه مرتاحين،
ماديا. قالوا يا اخي احنا ما بدنا من بين شيء فرضيه يعني يا اخي ما بدنا، انا زلمه مكتفي الحمد لله، بدل انا بدل مثلا كذا بيجين اكثر من معاشي اكثر من حاجتي، بدي اقول انا مثلا حاجه لمليون عم يجيني مليونين، وخي هيك وخي واختي واختي، نحن لسنا بحاجه. بس الديان شو؟ نحن الورثه لسنا بحاجه نحن ما بدنا يا خي. بس الديان شو بتعمل فيهم؟ هذا ظلم. لذلك ورد بروايتين او اكثر، لان اللي طلعوا قدام اثنين يعني. المهم انه هذا لا يصح، لا يصح، يصح بس بمقدار الثلث كالوصية بمقدار الثلث. وحتى في كلام انه في كلام بالنسبة للدين يعني، بس لا، المشهور شهرة عظيمة جدا انه الثلث. في كلام انه هل يخرج من اصل المال او يخرج من الثلث، يعني هل مثلا بيحتسبوا هذا الوقف والبيع والهبة من الثلث او من اصل المال، حتى والكل اكثر من الثلث، هل يصح تصرفه كله او انه يتعامل معه كما يتعامل مع الوصية، اي يصح بمقدار ثلث التركة فقط. ففي هكذا حالة لا يمكن لنا استصحاب الجعل كما كان الجعل في الحي. فلعل المريض الذي مات في مرضه له حكم آخر في عالم الجعل، فكيف نستصحب الحكم السابق؟ وهل هذا إلا قياس واضح؟ واضح؟ والحمد لله رب العالمين.